بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. من الانتقادات التي توجه إلى كتاب الله عز وجل أيها الإخوة ما يتهم به القرآن من وجود تناقضات فيه، هكذا يقولون، يعني أن القرآن يقول شيئا عن موضوع ما، بعد قليل يقول عكسه عن ذلك الموضوع، وهذا تناقض. نعم، هل هذا موجود في القرآن فعلا؟ تعالوا ندرس هذا الموضوع. وأنا تتبعت النقاط التي يتهم القرآن بأنه قد وقع فيها في التناقض، تتبعتها، وأنا آتي بها واحدة إثر أخرى. يقولون إن من التناقضات الواضحة المكشوفة الصريحة الصارخة في القرآن أنه يقول مثلا في سورة البقرة في أواخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، محل شاهد هنا، لا نفرق بين أحد من رسله. وفي مكان آخر سورة البقرة ذاتها يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قالوا: ألا تلاحظون هذا التناقض؟ مرة يقول الرسل كلهم على مستوى واحد، ليس بينهم تفاوت في الرتبة والدرجات، لا نفرق بين أحد منهم. ومرة أخرى يقرر عكس ذلك ويوضح أن الله عز وجل فاوت بين رتب الرسل والأنبياء. هذا ما يقولون. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب واضح أيها الإخوة. وأنا قبل أن أجيب أريد أن يعني أتساءل، ترى هؤلاء متغافلون متغابون أم إنهم فعلا أغبياء؟ ما أظن أنهم أغبياء، لا لا، لكنهم متغابون. طيب في سبيل ماذا يتغابون؟ في سبيل ماذا يتغابون؟ الشاعر يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، لكنهم قالوا ذلك في مناسبات أخرى غير مناسبة اصطناع انتقادات غير موجودة على كتاب الله سبحانه وتعالى. فالمتغابي لا يفوز بالسيادة في هذه الحالة أبدا بشكل من الأشكال. طيب، ستعلمون السبب في أنني أقول عن هؤلاء المنتقدين إما أن يكونوا أغبياء فعلا وإما أن يكونوا متغابين. نعم، وشر البرية كل منهما شر من الآخر. طيب، ما الجواب؟ عندما قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وماذا قالوا؟ قالوا: لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بهم جميعا، نؤمن بموسى كما نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد كما نؤمن بإبراهيم كما نؤمن بشيث كما نؤمن بإدريس كما نؤمن بزكريا، كل من حدثنا عنهم كتاب الله عز وجل نؤمن بهم جميعا، ولا نلتقط من يروق لنا الإيمان بهم فنضعه في مركز الإيمان والثقة به من عقولنا، ونبعد من لا يعني يتناسب إيماننا بهم مع أمزجتنا. يقول الله عز وجل عن المؤمنين حقا أنهم آمنوا بالله وملائكته جميعا ورسله جميعا، وأعلنوا أنهم يؤمنون بهؤلاء الرسل جميعا إذا كلمة لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا نفرق في إيماننا به، لا نفرق، لا ن... يعني نفرق في تبعيتنا لهم، نؤمن بهم جميعا وندين بالولاء لهم جميعا، هذا ما يقوله الله عز وجل. إذا الآية هنا بمعزل عن الحديث عن الدرجات وعلوية، لم يتحدث القرآن ها هنا في هذه الآية عن الأنبياء هم متفاوتون في درجاتهم وعلوهم قربا من الله عز وجل أم لا، سكت الآية عن هذا، وإنما تحدث عن واقع الناس تجاه الرسل جميعا، الناس عليهم أن يؤمنوا بهؤلاء الرسل جميعا. فلو أنني آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وعندما سئلت عن سيدنا عيسى قلت لا أنا هذا لا، أنا نبي محمد فقط لا أؤمن بغيره، أنا كافر، أنا يعني لم أدخل الإسلام أصلا بهذا الكلام الذي قلته، هذا معنى قوله تعالى لا نفرق بين أحد منه. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل أيضا في هذه السورة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدرجات في المزيد، فعلا هنالك من الرسل من نعتهم الباري بأنهم أولو العزم، وهنالك رسل لم ينعتوا بأولي العزم، إذن أولو العزم أعلى شأوا وأعلى درجة من غيره. النبي الباري سبحانه وتعالى أوضح لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل الرسل والأنبياء جميعا، ذكر أو أوضح هذا، وليس في القرآن ما يناقض ذلك بشكل من الأشكال إطلاقا. إذا تفاوت الرسل في المكانة والقرب من الله عز وجل وارد، لأن الباري قال منهم من كلم الله ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يعني أيضا أي أن من قد كلمه الله عز وجل يفوز بمكانة أعلى ممن لم يكلمه الله سبحانه وتعالى، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فهذه حقيقة واقعة لن تجد في القرآن من أوله إلى آخره ما يناقض هذا الكلام أبدا. وقوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا علاقة لها هذه الآية بذلك الموضوع نهائيا بشكل من الأشكال. نعم ربما كان فيكم من له زاد من الثقافة الإسلامية الواسعة بهذه المناسبة قد يستشكل، طيب يا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى، ويونس نبي من الأنبياء، كيف نوفق بين كلام رسول الله هذا وبين قول الله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ القرآن يقول عن الباري عز وجل أنه رفع بعض النبيين درجات فوق بعض، ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم نعم فاز بدرجة أعلى من غيره، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا تفضلوني على يونس بن متى. ما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة هو لماذا قال يونس بن متى بالذات، يعني ما قال لا تفضلوني على عيسى، ما قال لا تفضلوني على زكريا، ما قال لا تفضلوني على إبراهيم مثلا، وإنما قال لا تفضلوني على يونس بن متى لسبب. يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام التقمه الحوت وبقي مدة في قاع البحر، في حين أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان نجي الله عز وجل في سمائه. فتخيلوا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رقى به إكرام الله سبحانه وتعالى إلى السماوات العلى، بينما يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام التقمه الحوت فكان في قعر البحر. نعم لعل إنسانا يقول نعم هذا التفاوت في هذا الواقع المرئي المادي يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم كان لهذا السبب لهذا العلو كان ممتازا عن يونس وهو في ذلك الدنو الهابط. من أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا، أي إياكم أن تتصوروا أن هذا البعد المادي تسبب عنه علو درجة محمد صلى الله عليه وسلم وهبوط درجة سيدنا يونس. سيدنا يونس وهو في البحر مكانته مكان قائم لائقة باسقة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في السماوات العلى مكانته هي المكانة التي أقامه الله عز وجل عليها. هذا معناه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حين أنه قال في حديث آخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قالها لا اعتزازا بذاته وإنما تبليغا لحقيقة ولمبدأ ولعقيدة أمره الله عز وجل أن يبلغنا إياها، ولو لم يبلغنا إياها لكان هذا يعني تقصيرا من النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ المبادئ التي ألزمه الله عز وجل بإبلاغها إيانا. نعم، فلا يقول لنا قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا نوع من التباهي نوع من التعاظم. لو كان تباهي ما قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، المتباهي بذاته ما يقول هذا الكلام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم متباهيا بذاته ما كان في سلوكه مع أصحابه نعم مظهرا من مظاهر التواضع ومظهرا من مظاهر التذلل. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان إطلاقا معروفا بشيء اسمه تباهي. هو الذي كان إذا جاء العربي إليه وسأله من أيكم محمد، فإذا أشير له إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه هابه، هكذا من رآه بديهة هابه كما يقول سيدنا علي عنه، فيحجم ذلك الإعراب عن الذنوب يقف. ماذا كان يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أدنه يا أخي العرب أدنه، يخطو خطوة ثم يقف يحجم. يقول له يا أخي العرب أدنه، إنما أنا ابن أمة كانت تأكل القديد في مكة، يعني أنا إنسان بسيط جدا جدا، أنا ابن، ما قال أنا ابن امرأة، أنا ابن أمة، يعني كأنه يقول جاري، وما كان أمة، لا ما كانت أمة، أنا ابن أمة كانت تأكل القديد في مكة. القديد هو اللحم الذي يجفف على الصخور أيام الحر الشديد، والفقراء يهدفون يعني يعمدون إلى ذلك لأنهم لا يجدون أدوات كافية لإنضاج اللحم بالنار. نعم، يقددون اللحم يشرقونه على الصخور بعد أن يجعلونه رقائق، نعم بعد حين نعم يتهيأ طعاما للأكل. وهذا شأن الفقراء. فكان عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، وهو الذي كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين. إياكم أن تتصوروا أن الذي كان يقول هذا الكلام كان يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني اعتدادا بذاته، لذلك قال ولا فخر، يعني أنا أبلغكم ما أمرني الله سبحانه وتعالى بإبلاغه. هذا هو الجواب عن هذا التناقض. هل هو جواب كاف أيها الإخوة؟ أعتقد أنه جواب كاف، لكن إذا وجد المنتقدون أنه غير كاف فأنا أدعوهم إلى مائدة الحوار مرة أخرى في مثل هذا المكان. نعم، أدعوهم إلى مائدة الحوار ليكون حديثنا منطلقا عن موضوعية باحثا عن الحق ولا شيء غير الحق. من مظاهر الانتقاد الذي يكرر عن كتاب الله عز وجل، وفي الناس من يكرره وهو يستمتع بطرب ونشوي وكأنه وقع من كتاب الله على مقتل. نعم، ما هو؟ نعم، لعلي أجبت عنه مرة، لا أذكر هل أجبت عنه هنا أو في مكان آخر، على كل ما دام الكلام يتكرر فينبغي أن نكرر الجواب عنه. يقولون انظروا إلى التناقض الذي يوجد في القرآن مرة أخرى. مرة يقول ربكم ورب آبائكم الأولين، رب نعم رب المشرق والمغرب. مرة أخرى يقول في سورة الرحمن نعم رب المشرقين والمغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم مرة أخرى يقول رب المشارق والمغارب، فالباري عز وجل في القرآن مرة يفرد مشرق الشمس ومغربها فيقول رب المشرق والمغرب، نعم، ومرة يجمع يقول رب المشارق والمغارب في سورة الصفات، ومرة يقول رب المشرقين والمغربين في سورة الرحمن. أليس هذا تناقضا؟ كلمة رب المشرق والمغرب وما بينهما فاتخذه وكيلا في سورة المزمل، نعم، فإذا المشرق واحد. في سورة الصافات المشارق والمغارب يقول رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق والمغارب. طيب إذا ليس المشرقا واحدا، مشارق ومغارب. مرة ثالثة يقول نعم رب المشرقين والمغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كما قلت لكم هؤلاء المنتقدون يعني كم وكم يطربون عندما يرددون هذا الكلام، وكأنهم يتصورون أنهم أصابوا من هذا الأمر مقتلا يقضي على القرآن. الواقع أيها الإخوة والأخوات، أنا إذا أردت أن أتحدث عن ظاهرة من ظواهر الإعجاز الغيبي والعلمي في كتاب الله لا أجد أبرز من هذه الآيات التي هي مثابة أو مظهر انتقاد هؤلاء الناس لكتاب الله. ولا مرة أخرى أقول لا أدري أهو غباء أم تغاب. رب المشرق والمغرب وما بينهما فاتخذه وكيلا. نعم أنا عندما أنظر في الصباح إلى المكان الذي تبزغ منه الشمس ما أجد مشرقا. هذا المكان من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار هو مشرق الشمس. إذا نظرنا إلى هذا الخط كله فهو مشرق واحد أكيد، وكلنا نقول والله في الصباح نظرت إلى مشرق الشمس فوجدت غيوما داكنة، إذا مشرق. ماذا نعني بالكلام؟ نعني هذا الخط الأفقي الذي تظهر منه الشمس، والقرآن يخاطب على هذا المستوى. نفس الصورة عن المغرب، أنا عندما ألتفت إلى المكان الذي تسقط الشمس منه غائبة عني، طيب ما هو هذا الخط كله؟ اسمه مغرب لأن الشمس تغيب فيه، إذن هو مغرب وهو مشرق. طيب لماذا يقول في مكان آخر رب المشرقين ورب المغربين؟ انظروا أيها السادة، هذا الأفق الذي تشرق الشمس منه علينا نحن الساكنين في دمشق مثلا هو مشرق. طيب الشمس بالنسبة للأناس الذين من وراء هذه الشمس ماذا تكون في تلك الساعة؟ الأفق نفسه ماذا يكون؟ يكون مغربا. هذا الأفق بالنسبة لنا نحن مشرق أطلت الشمس علينا منه، وهذا الأفق بالذات للأناس الذين هم وراءه من الجهة اليسرى هم مغرب لأن الشمس تدعهم وتغيب عنهم. إذن هذا الأفق مشرق ومغرب. الأفق الذي تغيب الشمس عنا منه نفس الشيء، هذا هو الأفق. هذا الأفق بالنسبة لنا ونحن ننظر إلى الشمس وهي تدعنا غائبة عنا، هي بالنسبة لنا مغرب، وبالنسبة لمن تقبل إليهم هي مشرق. إذن فنحن أمام مشرقين وأمام مغربين. أصحيح هذا الكلام أم لا؟ من الذي يشك في دقة هذا الكلام الرباني؟ طيب لماذا يقول رب المشارق والمغارب؟ نعود، هذا الكلام يخاطب الله به الفلكيين، يخاطب من له ثقافة، يعني عام لا يرقى إلى درجة الاختصاص. انظر إلى المنزل الذي تشرق منه الشمس في أول الربيع، نعم يكون هكذا. انظر إلى المشرق، المنزل المكان الذي تشرق منه الشمس في أول الصيف، تجاوزه إلى منزل آخر. انظر إلى المكان الذي تبزغ منه الشمس في قر الصيف عندما يكون النهار أكثر طولا والليل أقل قصرا. هنا انظر إلى المكان الذي تبزغ منه الشمس في أوائل خريف الخريف، وهكذا تتنقل الشمس من منزل إلى منزل إلى منزل إلى منزل، منازل. إذن هي مشارق، لماذا؟ من أجل أن يتكون قصر النهار عندما ينبغي أن يكون النهار قصيرا، ومن أجل أن يتكون طول الليل عندما ينبغي أن يكون الليل طويلا. نفس الشيء في المغرب كذلك، لأن الأمر يتكامل بينهما. هنالك منازل تودعنا الشمس منه، ما بين ربيع وصيف وأول الصيف وآخر الصيف والشتاء وأواخر الشتاء، نعم. طيب إذن هي مشارق من هذا الأفق الذي تطلع علينا منه الشمس، وهي مغارب من الأفق التي تودعنا منه الشمس آفلة. أكذلك أيها الإخوة أم لا؟ انظروا إذن، نحن الآن كنا نجيب عن انتقادات المنتقدين، لكن ألا تلاحظون أننا الآن أمام دليل من أظهر الأدلة، أمام إعجاز القرآن، أمام دليل من أقوى الأدلة على أن القرآن ليس كلام بشر. يعني أنا أتخيل أيها الإخوة، أنا أعرابيا من الناس ألف هذا القرآن، يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ من يستطيع أن يحدث عن الأرض وعن الشمس وما إلى ذلك بهذا النساق؟ في رأي العين للناس جميعا هي مشرق ومغرب، فيما يتعلق بمن يعلم كروية الأرض هي مشرقان ومغربان، لأن هذا المشرق مشرق ومغرب، وهذا المشرق مشرق، وهذا المغرب مغرب ومشرق، نعم. وهي بالنسبة للمنازل التي تتنقل منها الشمس من أجل أن يحقق الله عز وجل رحمته بنا في إطالة النهار في الصيف حيث ينبغي أن يكون طويلا، وفي قصر الليل حيث ينبغي أن يكون قصيرا. هذا من أجل مظاهر إعجاز القرآن وكونه ليس كلام بشر. فيا عجبا، مرة أخرى أقول، لمن يلتقط مظاهر سمو القرآن وإعجازه ليحط من هذه المظاهر ويجعل منها مكان انتقاد. هل هذا الجواب مقنع كاف أيها الإخوة؟ أعتقد أن الإنسان الذي لا يضع عصبيته إلها نصب عينيه ولا يعبد ذاته، بل يريد الحق، ولا أقول يؤمن أو لا يؤمن، يريد الحق، يقتنع بهذا الكلام ويبهره هذا الكلام. أما الإخوة الذين لم يقتنعوا بهذا الكلام، الذين يعزفون على وتر هذا النقد، فأنا أدعوهم إلى الحوار، وظهوروا في الحوار مهيئة، وأنا مستعد على تهيئ هذه الظروف إن شاء الله تعالى. هل انتهت الانتقادات؟ لا، لم تنتهي. نعم، يقولون أيضا فيما يقولونه من الانتقادات التي توجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يقول آنا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. حسنا، كلمة التكوير تدل على أن الأرض كروية، نعم، وعلى أن الليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل، وأنها قسمة عادلة بين سكان الأرض جميعا، عظيم. لكنه يعود فيقول، نعم، ألا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ أليس هذا تناقضا؟ مرة يقرر أن الأرض مسطحة وأن الأرض منبسطة، ومرة يقرر نعم أنها مدحوة، وأن الليل يتكور على النهار والنهار يتكور على الليل. طيب هذا تناقض. سمعنا من يقول أيضا هذا الكلام، فعلا في هنالك تناقض؟ أبدا. هذا هو النسق الدقيق العلمي. ولو أردت أن أستبدل بعبارة القرآن أي عبارة أخرى لن أجد عبارة أدق علميا من هذا الذي يقوله الله عز وجل. الوقت يضيق، لكني أقول كلمة وأحل تتمة الشرح إلى الحلقة الآتية. الأرض في الوقت الذي هي فيه مكورة، أهي منبسطة أم لا؟ أجيبوني، هي منبسطة. مسطحة أم لا؟ مسطحة. كون الأرض مسطحة لا يتنافى مع كونها كروية. هي كروية في الوقت الذي هي مسطحة، والسطح هي القشرة الخارجية من الأرض. نعم، هذا الجواب، يعني عنوان للجواب العلمي الذي سنشرحه وسنضعه، نضع النقاط فيها الحروف إن شاء الله في الأسبوع القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.